شرح جزء عامة، تفسير جزء عامة للشيخ فيصل المبارك رحمه الله تعالى.
نعم،
المحاضرة التاسعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، حديثنا لا يزال موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك. للعلامة فيصل المبارك رحمه الله، وقد وصلنا إلى تفسير سورة العاديات، أليس كذلك؟
نعم شيخنا.
بلى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى: سورة العاديات مكية، وهي 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والعاديات ضبحا، قال الخيل. قال قتادة: هي الخيل عدت حتى ضبحت.
نعم، عدت حتى ضبح. هذه السورة سورة مكية، وهي على اختصارها إلا أنها فيها من البلاغة ما فيها، وكذلك من صعوبة المعاني إلا أن يقرأ تفسيرها ما فيها. قال الله سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا، وهذا قسم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وجواب القسم: إن الإنسان لربه لكنود، فقد أقسم الله عز وجل بهذه الأمور على أن الإنسان لربه لكنود. وكما سبق بينا أن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وهذا يعود إلى كونها آيات عظيمة فتعود إلى عظمة الباري سبحانه وتعالى، بخلاف قسمنا نحن بالمخلوق فإنه شرك أصغر، لأنك بذلك تعظم المحلوف به، ولا ينبغي أن تحلف إلا بالله أو باسم من أسماء أو صفة من صفاته، فلا تحلفوا بمخلوق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وإن كان حالفا فليحلف بالله. فلا ينبغي الإنسان أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يحلف الإنسان بمخلوق، يحلف بالله عز وجل. أما الله سبحانه وتعالى يحلف بما شاء من مخلوقاته، وهذا الحلف بالمخلوقات يعود على تعظيم الباري ولا يتنافى مع تعظيم الباري، لأن ربك سبحانه هو الذي خلق الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، خلق الشمس والقمر والليل والنهار والنفس وغير ذلك، فيقسم الله عز وجل بهذه الآيات تنبيها على شرف هذه المخلوقات وأن خلقها هو الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا تعظيما لله وليس يتنافى مع تعظيم الله سبحانه وتعالى. أما أنت فينبغي أن تحلف بالله سبحانه وتعالى ولا تحلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا يدل على أن الحلف بغير الله كبيرة من كبائر الذنوب أو صغيرة؟ كبيرة، كل ذنب أخواني ورد فيه أنه كفر أو شرك هذا من كبائر الذنوب، بل هو من أعظم الكبائر، لأنه ورد فيها الكفر ورد فيها الشرك. فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طيب، ما العاديات؟ قال هنا عن ابن عباس قال الخيل، وقال قتادة هي الخيل، عادت حتى ضبحت، يعني صدر لها صوت وهو صوتها إذا عادت. قد اختلف المفسرون في العاديات، ما المراد بها؟ قيل الخيل، وهذا المشهور والأقرب الحقيقة من أقوالهم، وهو الذي يناسب السياق هنا، وقيل المقاتلون، وقيل الألسن التي ترد على هؤلاء المشركين، وقيل المكر الذي يكون من الرجال فيحصل به النصر على الأعداء، وقيل المراد بهذه الأشياء الإبل في الحج، والعادية ضبحا في المغرة قدحا في المغرة صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا، أي حتى تأتي جمعا، وجمع قالوا المراد بها المزدلفة. وابن جرير رحمه الله تعالى ذكر الأقوال ثم رجح العموم، لكن الأقرب في ذلك الخيل لأن ذلك هو المناسب للسياق. فالعاديات ضبحا هي الموريات قدحا هي المغيرات صبحا، وهذا إنما هو قريب من وصف الخيل حين تثار للجهاد في سبيل الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولهذا بعض العلم يذكر أنه حتى مع الأسلحة الحديثة ومع التطور هذا في تكنولوجيا الحرب يبقى في الجيوش إلى اليوم، وإن كان في بعضها سلاح الخيالة، الخيالة يحتاجونه إلى اليوم. فالله عز وجل يقسم بهذه الخيل حينما يجاهد بها أصحابها في سبيل الله فيركبونها ويأتون بها ساحات الأعداء، والعادية ضبحا صفة الخيل يستعد، وضبحا الضبح هو صوتها الذي تصدره في حال شدة العدو من جوفها، هذا الصوت تحمحم فيقال ضبحا، فهو صوت تصدره حال شدة العدو والجري فتحمحم هذه الخيل فتصدر صوتا تسمعونه، وهو معروف يظهره الخيل حال عدوها. ولهذا الفرس والخيل له أثر في الحرب يا أخوان، ومن هنا كانت الغنائم إذ تقسم أربعة أخماسها على المقاتلة تكون قسمتها كالآتي: من قاتل بلا فرس له سهم، ومن كان معه فرس فللفرس سهمان، لأن قتال من معه فرس غير قتال من يقاتل على رجليه، وأثر ذلك غير أثر ذلك، والنيل من العدو غير النيل من العدو، أحداث النكاية به غير من يكون على قدمي ليس معه فرس. لهذا فمن معه فرس كان لفرسه سهمان وله سهمون، يعني هو وفرسه ثلاثة أسهم، ومن كان ليس معه فرس فله سهمون. هكذا تقسم الغنائم. والعادية ضبحا، نعم.
قال: فالموريات قدحا، قال: هي الخيل، قال: الكلبي تقدح بحوافرها حتى يخرج منها النار.
نعم، فالموريات قدحا، فهي إذ تعد وتصدر هذا الصوت تحمحم، فهي أيضا تثير وتقدح بحوافرها حتى يخرج النار قدحا، تفعل ذلك إذا عدت، والفاء للتعقيب، فهي حين تعد وتجري وكذا وتصدر هذا الصوت تثير بحوافرها وتقدح بحوافرها من شدة ضربها على الأرض وارتطامها بالصخر وكذا تخرج مثل النيران. وقد يرجع هذا أيضا لأن العادة، هذا رأينا بعيننا ما ندري العرب كيف تفعل هذا ولا لا، لكن هذا الظاهر، أنهم يجعلون للحافر قطعة من حديد لتصون الحافرة من أسفل، يسمونها حدوة أو حدوة أو شيء. فهذه حينما تجري وتسرع وتعدو فإن هذا الحديد يثير مثل النيران. سبحان الله، ولا زالت الخيل نافعة ونعمة ومنة ومحل سبحان الله الإغراء. فركوب الفرس إلى يومك هذا محل متعة، ولهذا قال سبحانه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فنحن نركبها وهي زينة والله ومتعة إلى يومك هذا، أليس كذلك؟ إلى يومك هذا. فالخيل فيها ما فيها من الصفات، ولهذا هنيئا لمن أعطى فرسا وأخرج في سبيل الله. فالموريات قدحا تقدح بحوافرها حتى يخرج منها النار. نعم.
فالمغيرات صبحا قال أغارت حين أصبحت.
فالمغيرات صبحا، هذا زمن الإغارة، أغارت حين أصبحت. فالمغيرات صبحا، وفي ذلك إشارة إلى أن أفضل الأوقات في إتيان الأعداء والإغارة عليهم الصبح، كما قال سبحانه فساء صباح المنذرين، هذا أفضل الأوقات. نعم. فأثرنا فالمغيرات صبحا، كل هذا وصف للخيل. نعم.
فأثرن به نقعا قال أثرن بحوافرها نقع التراب.
فأثرن به نقعا، يبقى فالموريات قدحا وأثرن به نقعا، يعني أثرن بحوافرها نقع التراب وهيجنا التراب بمكان العدو والغبار، فأثرن به نقعا، إذن تثير غبارا من شدة عدوها وإتيانها، هذا وصف للخيل حال عدوها على الأعداء. ولولا أن ذلك مما ينبغي التفات النظر إليه ما أقسم الله بالخيل إذ تفعل هذه الأشياء. فأثرنا به نقعا، أثرنا بحوافرها نقع التراب. نعم.
فوسطنا به جمعا قال وسطنا جمع القوم،
أي توسطنا، فعلنا ذلك حتى فوجئ العدو بوجودنا بينه. قال وسطنا جمع القوم، وقيل الغبار، أي وسطنا الغبار. نعم. فهنا وسط الغبار، فالعادية ضبحا هذه الخيل، والضبح كما قلنا صوتها الشديد الذي تصدره من جوفها حال شدة العدو فتحمحم بهذا الصوت. فالمورية قدحا، ما تثير بحوافرها وتقدحه، تقدح حوافرها حتى يخرج من النار. فالمغيرات صبحا، هذا زمان عدوها، فأثرنا به نقعا من التراب والغبار، فوسطنا به جمعا، وسط العدو، فاجأ العدو وأنت وسطه. نعم.
إن الإنسان لربه لكنود قال لكفور. قال ابن كثير رحمه الله هذا هو المقسم عليه، بمعنى أنه لنعم ربه لكفور جحود. وقال الحسن الكنود هو الذي يعد المصائب وينسى نعم الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأصل اللفظ منع الحق والخير، وعبارات المفسرين تدور على هذا المعنى، وقيل هو البخيل الذي يمنع رفده، ويجيع عبده ولا يعطي في النائبة، انتهى ملخصا.
نعم، إن الإنسان لربه لكنود، كنود كفور جحود للنعم، إنما أتيته على علم عندي، ينسب النعمة إلى نفسه، هكذا الإنسان. ما المراد بالإنسان هنا؟ قيل هو الكافر، وقيل هو المنكر للنعم، وقيل هو جنس الإنسان، لكن يخرج من ذلك ماذا يا إخوان؟ المؤمن. فكل صفة ذم يخرج منها المؤمن. فالإنسان من حيث هو قد يكون فيه تلك الصفة، إلا أن المؤمن يعلو بإيمانه على هذا، كما قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا يراد بهذه الصفة المؤمن، وإنما هذا باعتبار جنس الإنسان أو باعتبار الكافر أو المنكر للنعم، فإن الله يعطيه ومع ذلك ينسى المنعم وينسب النعمة إلى نفسه، ولا يجوز هذا. كما ذكروا قارون بنعم الله عليه، وأن الله قد أتاه الكثير والكثير، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيت على علم عندي، أي على علم عندي بوجوه المكاسب، وإنما ينبغي على المؤمن أن يقول هذا من فضل الله ورحمته سبحانه، ولا ينبغي الإنسان أن يكون كفورا. ولهذا المؤمن ينسب النعمة إلى الله دائما، الحمد لله على كل حال، الحمد لله، حتى في الجنة إذا دخل الجنة وعاين النعيم يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، هذا كان على إثر السماء إن كانت من الحديبية، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مفطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وما من قال مطيرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. كل نعمة ينبغي أن ترد إلى الله، كل نعمة ينبغي أن يرجعها الإنسان إلى الله، لأن الله هو الذي أنعم به. ولو جاءت هذه النعمة على هذه إنسان فلولا أن الله هيأ هذا الإنسان لما كانت هذه النعمة. فأقول الفضل لك بعد الله سبحانه وتعالى في كذا وكذا، أحمد ربي ثم أحمدك على كذا، فأنت من سخرك الله، ولولا ذلك لما كان. فالإنسان يكفر ويجحد. وتعلمون قصة الثلاثة الذين ابتلاهم الله، الأقرع والأعمى والأبرص، ابتلاهم الله وأعاد إليه من نعمة، ولكنهم لما ذكروا بها بعد ذلك وطلب منهم الشكر جحدوا ذلك. إلا من؟ إلا الأعمى الذي شكر ربه سبحانه وتعالى على ذلك وأعطى فبورك له، والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر يقوم على ثلاثة أركان: الأول الاعتراف بهذه النعمة وأنا من عند الله، والثاني هذا اعتراف بالقلب التحدث بذلك، والثالث تصريف هذه النعم في طاعة الله ومراد الله سبحانه وتعالى، فلا يستعمل هذه النعم في المعاصي. أعطاك الله عينين تنظر بهما إلى الحرام، أعطاك الله عز وجل يدين تبطش بهما، أعطاك الله رجلين تمشي بهما إلى ما حرم الله، أعطاك الله فرجا فتزني به وتفجر، أعطاك الله عز وجل لسانا تكذب به. عليك أن تتقي الله في هذه النعم، والإنسان لا يدرك النعم إلا إذا ابتلي. من منا يدرك نعمة اللسان؟ كلام طوال الليل والنهار، كذب، غيبة، نميمة افتراء. لكن لو أن صاحب هذه الأقوال ابتلي في لسانه فلم يعد ينطق وقيل نرجع إليك النطق على ألا تتكلم إلا بذكر الله، أترونه يتأخر؟ سوف يقول لكم هذا: لا أتكلم إلا بذكر الله. ها هو لسانك عندك، فعلام تتكلم بغير ذكر الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن يتذكر هذه النعم وأن يشكر رب سبحانه وتعالى عليها حتى يبارك الله له فيها. ولئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر إخواني قليل من الناس من يقوم به كما قال سبحانه، وقليل من عباد الشكور. اي والله يا اخوان، ولهذا مدح الله عليه الانبياء انه كان عبدا شكورا. والنبي لما كان يقوم من الليل حتى فطر قدمه وقالت له عائشه في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افلا اكون عبدا شكورا؟ اشكر ربك يا عبد الله، اشكري ربك يا امه الله على لسان ينطق وعلى عينين تنظر وعلى أذنين تسمع وعلى يدين تبطش وتعمل وعلى رجلين تمشيان وهكذا. والعبد إذا عبد ربه وأحبه الله كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. نسأل الله أن يوفقنا بشكر نعمه وهي تطرأ كثيرة، ويجعلنا وياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ما عنوان السعادة يا إخواني؟ اكتبوها يا إخوان. تريدون السعادة؟ لا والله، ليست السعادة في جمع مال، ولا في كثرة ولد، ولا في حسن وجمال، ولا في كثرة مال، ولا في تولي سلطان. إنما السعادة في طاعة الرحمن، حينما تعطى فتشكر وتبتلى فتصبر. فإن أذنبت وذاك أمر جرى على بني الإنسان استغفر، فيعود ربما أكمل مما كان قبل المعصية. هذه الثلاث احفظوها: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. والعبد لماذا هذه الثلاث عن السعادة يا أحمد؟ لأنني أنا وأنت لا يمر علينا لحظة إلا ويلزمنا عبودية من هذه العبوديات. ألسنا الآن إما في نعمة فيتعين علينا الشكر، أو في بلية فيتعين علينا الصبر، أو في صدر منا معصية فيتعين علينا الاستغفار؟ من منا يا أخواني تمر عليه لحظة لا يحتاج لهذا؟ هذه عبودية لا تنفك عن الإنسان. نعماء وسراء وضراء وتقصير. إخواني بارك الله فيكم، ليس الذنب أن تزني أن تقتل، ولكن من جملة الذنوب التقصير، أن أقصر في حق ربي، ألا أقوم بما ينبغي. غفلة يغفلها الإنسان، عدم قيام بما ينبغي. فلهذا الإنسان لا ينفك عن العبودية بهذه الثلاث: إذا أذنب استغفر، إذا ابتلي صبر، إذا أعطي شكر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. نعم.
وقوله تعالى: وإنه على ذلك لشهيد. قال قتادة: يقول إن الله على ذلك لشهيد. قال ابن كثير رحمه الله: ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان. قاله محمد بن كعب القرظي: قلت وهذا هو المتبادر للذهن، ويؤيده سياق الضمائر، فإن قوله وإنه
وإنه على ذلك لشهيد، قيل هو الله، فالله شهيد على الإنسان الذي خلق على أنه جحود وأنه كافر بالنعم طبعا إلا المؤمن. وقيل الإنسان وإنه على ذلك شهيد، إن الإنسان ربي لكنود وإنه على ذلك لشهيد. طيب كيف يكون شهيدا عن نفسه؟ هل الإنسان منا، هل الإنسان يقول الذي يجحد هذه النعم يقول أنا لربي لكنود؟ هذه شهادة بلسان الحال. وينسب الإنسان إلى الإنسان يا إخواني الشيء باعتبار حاله، كما قال الله عز وجل عن الكفار وأنهم يشهدون على أنفسهم بالكفر، والمعنى بلسان حالهم. فإذا كان حالك هكذا فهي شهادة منك على نفسك. وهذا هو الأقرب أن المراد بالضمير هنا الكفور والجحود. نعم، بدليل الضمائر الأخرى قال الشيخ فإن قوله
وإنه لحب الخير لشديد للإنسان. نعم. فافتتح الخير عن الإنسان،
أي وإن الإنسان لحب الخير لشديد. والمراد بالخير هنا يا إخواني المال، الدنيا بصفة عامة، مال نساء كذا. وقد ذكر الله عز وجل المراد بالخير في قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا. فلا يراد بالخير المال. نعم.
فافتتح الخير عن الإنسان بكونه كنودا، ثم ثناؤه بكونه ثم ثناه بكونه شهيدا على ذلك، ثم ختمه بكونه بخيلا بماله لحبه إياه. وقال ابن زيد في قوله وإنه لحب الخير لشديد قال الخير الدنيا، وقرأ إن ترك خيرا الوصية.
نعم، يعني المراد بالخير هو المال، هو الدنيا. نعم. هذا يا إخواني من جهة حب الخير، هذه موجودة في نفس كل إنسان، حتى المؤمن. لكن المؤمن يحب المال لطاعة الله سبحانه وتعالى، وإلا كل إنسان منا يحب المال، ما أحد لا يحب المال. ونعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن محبة المؤمن للمال للاستعانة بها على الواجبات الشرعية والواجبات التي تلزمه أيضا من نفقات وكذا، وكذلك للصدقات وغير ذلك. وإلا فالإنسان يحب المال. وهذا لما جاء مال من البحرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا أول مال، والحديث في الصحيح. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فالتفت فإذا المسجد قد امتلأ، جاء أصحاب من هنا وهناك، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم الصحابة، قال لعلكم سمعتم من مقدم أبي عبيدة، قالوا أجل يا رسول الله، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسط الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. وتعلمون قصة العباس لما نثر النبي المال في المسجد وكذا، وجاء العباس يطلب، قال النبي خذ، فجاء يأخذ وعب ما معه وأراد أن يحمله فلم يستطع، وطلب من النبي أن يحمله عليه، قال النبي لا، وصار يخفض شيئا فشيئا حتى حمله ومضى، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو يبتسم، وأما هو صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت إلى شيء. ولقد كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة أيلة في شهرين ولا يوقد في بيته الصنماء نار قط، ولربما أتاه السائل يسأله، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السائل من يده ويمر على أزواجه ويسأل كل امرأة هل عندك شيء، فتقول والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء. نسأل الله أن يعفو عنا يا إخواني وأن يغفر لنا. من منا يا إخوان سبحان الله ما عندنا خبز يا إخوان؟ ما عندك خبز يا أخي تجد معلقا على بوابتك صباحا 20 رغيفا ثم ماء في الجدار، تجد عندك الماء؟ ومن الفقير اليوم يا إخوان الذي لا يجد إلا خبزا؟ في بيت ما في إلا خبز إخوان. أفقر بيوتنا ما هي؟ البيت الفقير عندنا هو البيت الذي لا يأكل لحما بانتظام، إنما ربما أكل كل 10 أيام ولا كل 20 يوم ولا إلى آخره، والله أعلم هذا موجود ولا غير موجود، لكن هذا هو الفقير عندنا. وإن قال قال يا شيخ بس ما تتكلمش هذا، بس ما انتش عارف حاجة، يمكن عندكم النعم ولا شيء. يا شيخ فيه ناس، هات لي الناس دول، هات الناس دول تعال معي، بشرط ألا يكونوا كاذبين مدعين، تعال نفجأ. هذا الذي يقف أمام المسجد الآن يسأل الناس، خذه من يده إلى بيته وسترى، وسترى ماذا في بيته، ماذا في بيته. يوجد فقراء نعم يحتاجون، لكن أنا أقول حال الفقير اليوم هو الذي يمر عليه الهلال والهلال والهلال 3 علة في شهرين ولا يوقد في بيته نار، هذا حال الفقير. أين بيوتات الطين الآن في محافظات، في مراكز، في حتى في القرى؟ قل أن تجد بيت من الطين، قل، بل عد من الآثار. والله الواحد اليوم لما بيمر على بيت من الطين قلبه سبحان الله يشتاق إلى ماضيه، يوما كانت البيوتات كلها على هذا، يعني صار معلما من معالم القدم. فالله المستعان، قبورنا صارت بيوتا أصلا فضلا عن بيوتنا. الشاهد يوجد أصحاب حاجة، يوجد فقراء نعم، لكن انظر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال أصحاب رسول الله، حتى فتح الله عز وجل عليهم. نعم.
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ قال البغوي رحمه الله تعالى: أفلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر أثير وأخرج ما في القبور؟
نعم، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، استخرج ما فيها من أجساد، وليس عن القبور التي هي اللحود وكذا، بل كل إنسان إخواني مات في أي مكان، تلعته غرق فابتلعته الحيتان، احترق فذري في الرياح، ذرته الرياح في الهواء، جمع كل هؤلاء، جمع كل هؤلاء وجيء بهم، لا يخفى على الله منهم خافية ولا يغيب عنهم أحد، فالذي خلقهم والذي يجمعهم، الذي يعلم الثمرة إذا خرجت والورقة إذا وقعت والقطرة إذا نزلت وحبة الرمل إذا ذري بها في الهواء، يعلم الإنسان، بل ولكل عذاب ونعيم في البرزخ. كل واحد مات له عذاب ونعيمه على حسب، بغض النظر قبر في قبر معروف أو كان في أعماق البحار أو كان أو كان. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ فلا يعلم هذا الإنسان الذي كان لربه لكنود، أفلا يعلم هذا إذا بعثر ما في القبور وجمع الناس وكان البعث والحشر والنشر والقيام لله رب العالمين، ماذا سيكون حال الناس يومها؟ الناس أسراء أعمالهم، وكل إنسان ألزمه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم.
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ قال ابن عباس يقول: وحصل ما في الصدور أبرزا إن ربهم بهم.
وما الذي في الصدور يا إخواني؟ وحصل ما في الصدور، ما في القلوب من الأعمال، من إيمان، من كفر، يوم تبلى السرائر، ويخرج الله عز وجل مكنون هذه القلوب، ويفضح أقوام على رؤوس الأشهاد، ويكرم أقوام على رؤوس الأشهاد، أقوام يقال لهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وإذا حصل ما في الصدور فهل يغيب ما يكون من فعل الجوارح، وما يكون من أعيان عملت هذه الأعمال؟ فإذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، يجمع كل هذا ويؤتى بكل هذا، ويقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم.
إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال الزجاج رحمه الله: الله خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره، ولكن المعنى أنه يجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم.
الله أكبر. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أليس الله خبيرا بهم في كل يوم، في كل لحظة؟ فالله يعلم السر وأخفى. بلى، ولكن لماذا نص على هذا؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي لأنه يجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم، كما قال سبحانه: مالك يوم الدين. وهو مالك ملك كل يوم، ولكن يظهر هذا للناس جميعا يوم القيامة. لا أحد يقول أملك كذا وكذا، فيحصر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كيوم ولدته أمهاتهم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أحد يقول أنا ملك؟ أحد يقول أنا رئيس؟ وهو يحشر على هذه الهيئة؟ يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كيوم ولدته أمهاتهم. يا أخوان، تقول عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء، يعني كأنها تستبعد يعني الرجال مع النساء. قال عائشة: الأمر أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. أفلا يكون لكل امرئ في الدنيا شأن يغنيه، فلا يقدم على طاعة الله ولدا ولا والدا ولا صاحبة ولا عبدا ولا أمة ولا مالا ولا سلطانا. فمن انشغل بنفسه في الدنيا فحاسب نفسه قبل أن يحاسب، هان ذلك يوم القيامة، وهان الحساب عليه يوم القيامة. وإن كانت له سيئات فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه الحساب اليسير، وهو ماذا؟ تقريره بذنوبه ثم يغفرها الله له. من رحمة الله عليه. فيا أيها الإنسان، يا من جحدت نعم الله وكفرت بها ولم تشكر، ألا تعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ تذكر هذا اليوم، وحينئذ لن تكون جاحدا ولا كفورا، ولكن ستكون شاكرا عابدا لله سبحانه وتعالى، محصنا للخيرات. فهذه الأقسام كلها يا إخواني، الله أقسم بكل هذا على هذا المعنى، على هذا المعنى: إن الإنسان ربي لكنود، وإنه على ذلك شهيد، وإنه لحب الخير لشديد. ففي ذلك إثبات ماذا يا إخوان؟ إثبات البعث، كما قلنا الصور المكية تركز على هذه القضية، ففيها إثبات البعث. فلا أعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصور. هذا ما ينكره الكفار، زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة القارعة مكية، وهي 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: القارعة ما القارعة؟ قال: هي الساعة.
الله أكبر. الساعة، القيامة. قد اختار الله عز وجل لها أسماء العظيمة التي تناسب المسمى، وهو هذا اليوم العظيم. القارعة ما القارعة؟ الطامة، الصاخة. يوم التغابن، يوم التناد. فألفاظها ومسمياتها تتناسب، وأسماؤها تتناسب مع المسمى، وهو هذا اليوم العظيم الذي قال سبحانه: اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهي الساعة، القارعة. ما القارعة؟ وسميت بالقارعة لأنها تقرع القلوب. لما سميت بالقارعة؟ لأنها تقرع القلوب. وما استفهامية، ما القارعة؟ والمراد بالاستفهام هنا التهويل. القارعة ما القارعة؟ نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى: القارعة اسم من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بالفزع.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والله يا أخواني نحن في غفلة، سبحان الله، سبحان الله. أسأل الله أن يرحم ضعفنا، أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا. والله يا أخواني ونحن نقرأ سبحان الله في كتب أهل العلم الليل والنهار، والله يا أخواني نخاف. هل يا ترى نعمل بهذا العلم يا أخوان؟ نعمل بهذا العلم؟ كلما قرأ الإنسان والله يا أخواني شعر بالتقصير، وشعر بالحجة تقام عليه. نعم الإنسان يفرح بالعلم، لكن هل العلم يراد لذاته أم يراد للعمل؟ يراد العمل، فهل نعمل؟ إذا عملنا حق لنا نفرح بالعلم، لكن إذا ما عملنا كيف نفرح بعلم تقام به الحجج علينا؟ ولهذا هنيئا لمن علم فعمل وعلم، هنيئا لهذا الذي جمع بين الثلاثة، بين العلم والعمل والدعوة، التعلم والتعليم، علم وعمل وعلم ودعا، كما قال سبحانه: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. فالقارعة سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بالفزع، هذه من أسماء القيامة، هذا المناسب، الطامة، الصاخة، القارعة، الحاقة. نعم.
ما القارعة؟ تهويل وتعظيم. وما أدراك ما القارعة؟
أي الاستفهام هنا ما القارعة؟ ما القارعة؟ هذا استفهام يوضب التهويل. نعم.
وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، قال قتادة: هذا الفراش الذي رأيتم يتهافت في النار.
وما أدراك ما القارعة؟ هذا تهويل وتعظيم لهذا اليوم. وما أدراك؟ وهنا فائدة، ما الفرق بين وما أدراك وبين وما يدريك؟ الفرق بين ما أدراك وما يدريك. ورد في القرآن وما أدراك كثيرا، وورد وما يدريك. ذكر العلماء أن ما أدراك وردت في القرآن في 12 موضعا، ورد في القرآن في 12 موضعا، وأما ما يدريك فقد وردت في 3 مواضع، في 3 مواضع. ما أدراك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء في القرآن من قوله وما أدراك فقد أدراه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أدرى النبي. ولهذا يأتي الجواب بعد ذلك: إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من شهر. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذب ثمود وعاد من القارعة، وبين الله الحق. فكل ما في القرآن من وما أدراك فقد أدراه، أي للنبي صلى الله عليه وسلم. وكل شيء من قوله وما يدريك فقد طوي عنه. وما يدريك لعل الساعة قريب. هذه قاعدة ذكرها ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن. كل ما في القرآن وما أدراك فقد أدراه، وكل ما في القرآن وما يدريك فقد طوي عنه. ثم جاء البيان عن القارعة، وهذا من رحمة الله أن بين. لذلك كما نالك عن بينة وحي من حيا عن بينة، حتى ما تقول يوم القيامة: لو كنت أعلم ذلك لعملت. هذه من رحمة الله أن بين ما في اليوم الآخر مما يثير في القلوب خوفا إذا ذكرت النار، وطمعا إذا ذكرت الجنة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قال قتادة: هذا الفراش الذي رأيته متهافت في النار. فراش المبثوث، إذا أوقدنا نارا ليلا تهافتت الفراش. وكذا هكذا يكون الناس، لا وزن لهم، سبحان الله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، للحشرات المتطير، كما جاء كالجراد المنتشر، هذا هو الناس. فيكون هذا اليوم يوم يكون الناس، وهذا بدل من القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس، فهذا بدل من القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، كل الناس كالفراش المبثوث. نعم.
وتكون الجبال كالعهن المنفوش، قال الصوف المنفوش.
نعم، الصوف المنفوش. طب وما الفرق بين الصوف المنفوش والباقي على ما هو عليه؟ أن الصوف إذا نفش خف ورق، فلا يكون إلا الضعف. هذه الجبال الراسيات العاليات المرتفعات القويات، ماذا سيكون حاله يوم القيامة؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وسيرت الجبال فكانت سرابا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فإذا كان هذا في الجبال الراسيات فكيف بك يا أيها الإنسان؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ماذا أنت؟ قدرك في عملك، مقامك في عملك. نعم.
وتكون الجبال كالعهن المنفوش، قال الصوف المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يعني في الجنة.
نعم، في عيشة راضية، في عيشة اللي هي الجنة، راضية يعني مرضية هنيئة. هذه الجنة من ثقلت موازينه بحسناته، بحسناته، ثقلت الموازين بالسيئات، عنده سيئات وعنده حسنات، لكن ثقلت موازينه حسناته، فإذا به يفرح ويأتي أهله مسرورا، فهو في عيشة راضية في الجنة، مرضية، راضية يعني مرضية هنيئة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وجاء في الحديث الصحيح: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال: قرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، قال الصوف المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يعني في الجنة مرضية هنيئة، هذا من ثقلت موازينه. نعم.
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وهي النار مأواهم. قال: هي كلمة عربية، كان الرجل إذا وقع في أمر شديد قالوا هوت أمه. وقال ابن زيد: الهاوية النار هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها.
هذا معنى أمه، فأمه، لأن يا أخواني الأم المأوى والمسكن، فأمه. طب هاوية أمه النار، مأواه ومسكنه النار، ولهذا سميت الأم أما. لماذا يا أخوان؟ ها؟ لأنها مرجع ماذا؟ ومأوى ماذا؟ ومسكن ماذا؟ وسكن ماذا؟ الإبن. لهذا لا عوض عن الأم، لا عوض عن الأم. تأتي أنت بالحليب الصناعي وتأخذ الإبن منذ صغره وترضعه وتعطيه الخالة لعمة لكذا وتجيب له اللعب التي بالمئات بالآلاف، كل هذا لا يغني عن قطرات تنزل وثدي يلتقم وصدر يجمع. يا الله على المتعة التي يجدها الصغير في صدر أمه. هذا المسكن، هذه جنته في هذه اللحظة، جنته في هذه اللحظة، نعم الله. انظر إلى زوجتك وهي ترضع، ترى النعمة العظيمة، ولو أردت أن تدرك النعمة ها يولد الولد على الحضان. يا الله ما يرضع. أو إذا لم ينزل لبن من ثدي الأم، أو إذا ماتت الأم، أو إذا إلى غير ذلك. فالمنظر هذا يا إخوان وهو مأوى الولد إلى أمه، مأوى الحنان. أين أنت أب؟ أين أنت يا أب وقت الحمل؟ إنما وضعت نطفتك في لذة وتركت الألم للأم تعاني، حملته كرها. وأين أنت وقت الولادة؟ مستعد بس تحاسب الدكتورة بس ها؟ لكن الزوجة صراخ آلام، وأنت مالك إلا الولد. وربما نظفوه لك قبل إتيانه إليك، ربما نظفوه حتى لا تحمل يعني على وفق ما نزل، وتتمتع به المرة الثانية نظرا. وأين أنت يوم الرضاعة؟ ولهذا الأم أم. ولهذا انتبه يا جاحد يا قاسي، حينما تحول بين الأم وبين ولدها في فترة الحضانة تقول: لا، لابد أحرق المعالي. فالأم مع ولدها. ولهذا فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طب وبعدين؟ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. لا تحل بين ابني وبين أمي. ولهذا الحضانة للأم، حضانة للأم. فسميت الأم أما لأنها مأوى، لأنها سكن الولد. فيجد المتعة في ذلك واستقرار النفسية، نعمة من نعم الله. فهؤلاء من خفت موازينهم، موازين الحسنات، فلم يعد، فثقلت موازين السيئات، فأمه هاوية، أمه النار. وما أدراك ما هي الهاوية؟ نار حامية عليهم نار مؤصدة فمأواهم النار ولا بئس المصير. أمروا بالعبادة فعصوا، أمروا بالتوحيد فأشركوا، أمروا بالسنة فابتدعوا. سبحان الله، فهي كلمة عربية. كان الرجل إذا وقع في أمر شديد قالوا هوت أمه، وقال ابن زيد الهوية النار، هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها. نعم.
وقرأ ومأواهم النار وما أدراك ما هي؟ قال البغوي وأصلها ما هي، أدخل الهاء فيها للوقف ثم فسرها فقال أدخل الهاء فيها للوقف ثم فسرها فقال نار حامية أي حارة قد انتهى حرها.
نعم، حارة قد انتهى حرها، نار حامية. هي أصلها ما هي؟ فما أدراك وما أدراك ما هي؟ قلنا وما أدراك فقد أدراه، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نار حامية هي النار والعياذ بالله. فدل هذا على فظاعة يوم القيامة، أنه يوم شديد وهوله عظيم. ومن مظاهر ذلك أن الناس يكونوا كالفراش المبثوث، وأن الجبال تكون كالعهن المنفوش. وفيه أن الأعمال توزن يوم القيامة، وقد دلت النصوص على أن الأعمال، على أنه يوم القيامة يوزن كل من العمل والعامل والبطاقة. فقد دلت أدلة على أن الصحائف توزن كحديث صاحب البطاقة، ودلت أدلة على أن العامل يوزن كما قال النبي في ابن مسعود تعجبون من دقة ساقي، والله إنها لتزن عند الله كجبل أحد. وكذلك أيضا يؤتى بالكافر السمين العظيم يوم القيامة فليوزن عند الله جناح بعوضة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. والأعمال كلمتان خفيفتان كما في الصحيح، على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولا يقال بأن هذا مما اختلف فيه العلماء، فإنما النظر إلى الأدلة جمع بينها كلها ولا اختلف فيها. فهناك أدلة على أن العمل يوزن، هناك أدلة على أن الصحيف توزن، وهناك أدلة على أن العمل يوزن، وكل ذلك مرجعه إلى العمل. فالعامل إذا وزن عظم ميزانه بماذا يا أخوان؟ بعمله. والصحيفة بالعمل. إذا عاد ذلك كله إلى ماذا؟ العمل. فالأصل وزن الأعمال، هذا الأصل، وزن الأعمال والأصل. والعامل والصحيفة كل منهما يعظم بماذا؟ بعظم العمل. طيب، والأحوال تكون يوم القيامة حال الميزان للمؤمن على ثلاثة أقسام. الحال الأولى من ثقلت موازين حسناته فهذا يدخل الجنة. والحال الثانية من ثقلت موازين سيئاته فهذا في النار. والثالثة قوم استوت حسناته وسيئاته، من استوت حسناته وسيئاته فهذا من أصحاب الأعراف، يوقفون ثم يكون مآلهم إلى الجنة. إذن قوم ثقلت بهم موازين حسناتهم فهم أولئك إلى الجنة، وقوم ثقلت بهم موازين سيئاتهم فأولئك إلى النار، وقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. طيب، مسألة، متى يكون هذا الميزان؟ الظاهر أنه يكون بعد ماذا؟ بعد المقاصة، لما يأخذ هذا من حسنة هذا وهذا من سيئة هذا إلى آخره، بعد ذلك توزن هذه الأعمال. وهناك من يقرره الله بذنوب ثم يغفرها له، ممن يدخل تحت المشيئة، فأقوام يشاء الله عز وجل لهم أن يدخلوا، يشاء الله عز وجل أن يغفر لهم ذنوبهم فيغفر لهم ذنوبهم، وهؤلاء يقررهم الله، وقوم يقررهم الله عز وجل بذنوبهم ثم يغفرها سبحانه وتعالى لهم. فاليوم يوم عظيم، ويوم شديد، ويوم ثقيل، ولهذا الواجب على الإنسان أن يعمل لهذا اليوم حسابا. هناك إشكال قد يرد في الجمع بين القوم الذين يشاء الله أن يغفر لهم ولهم ذنوب معاصي، وبين الآية فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. فهل يا ترى من يدخل النار من خفت موازينه هو من شاء الله عز وجل له ألا يغفر له، أو ممكن قوم تزيد سيئاتهم ومع ذلك يتجاوز الله عنها، وبالتالي يكون ظاهر هذا مخالف للقرآن؟ قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله، وقد سأل سؤالا، ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه، هذا متفق عليه، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ قال الجواب لا منافاة بينهما، فإن من يشاء الله أن يغفر أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي بالعرض، وقال في صفته يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره، ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، متفق عليه. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش العزاء الحساب، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من نقش الحساب عذب. وفي كلام القرطبي قال وأما المخلطون فحسناتهم توضع في الكفة النيرة وسيئاتهم في الكفة المظلمة، فيكون للكبائر ثقل، وإن كانت الحسنات أثقل ولو بصؤابة. الصؤابة هي بيضة القمل، يعني لو زادت الحسنة واحد يقول يعني معقول ممكن تزيد بقدر بيضة القمل؟ هو أصلا القمل ما وزنها أصلا حتى تقوم بيضتها؟ إيه نعم، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا أخواني قد يكون الثقل بمثل هذه، يا الله، قد يسقل ميزان حسناتك بتسبيحه، بتسبيحه، بتحميده، بنقمة لا تلقي لها بالا، بكلمة طيبة، بابتسامة في وجه أخيك، بإعانة ضعيف. يقول القرطبي وإن كانت الحسنة أثقل ولو بصؤابة وهي بيضة القمل دخل الجنة، ولو كانت السيئة أثقل ولو بصؤابة دخل النار. وأما أصحاب الأعراف، وأما من تساوت حسن سيئة فهؤلاء من أصحاب الأعراف. ثم قال في هؤلاء من ثقلت ميزان سيئاته، قال إلا أن يغفر الله له، فهذا إن كانت الكبائر فيما بينه وبين الله، هكذا يقول قرطبي. وأما إن كانت عليه تبعات وكانت له حسنات كثيرة فإنه ينقص من ثواب حسناته بقدر جزاء السيئات لكثرة ما عليه من تبعات، فيحمل عليه من أو زار من ظلمه ثم يعذب على الجميع، هذا ما تقتضيه الأخبار. لكن ابن القيم قال فريق الهجرتين، وهذه الموازنة تكون بعد القصاص واستيفاء المظلومين حقوقه من حسناته، فإذا بقي شيء منها وزن هو وسيئاته. على كل من شاء الله عز وجل أن يغفر له نقول بالأمره، من شاء الله أن يغفر له غفر له، ومن ثقلت ميزة حسناته على سيئاته على حسناته عذب. وقد يكون هؤلاء يغفر الله لهم أو بعد هذا أو يكون قبل ذلك، فمن شاء الله أن يغفر له السيئات قرره بذنوب ثم غفر له، وهذا الأقرب، وهذا هو الأقرب. أما من شاء الله عذابه ثقلت سيئاته فعذب، وبالتالي لا يكون هناك ماذا؟ لا يكون هناك تعارض. هذا في من يا أحبابي بارك الله فيكم، هذا في المؤمنين. أما في الكفار فهل توزن أعمالهم؟ هل الكفار توزن أعمالهم؟ لهم كفتان وكذا. الكفار ليس لهم حسنات، وإنما تحصى عليهم أعمالهم ثم يسقون إلى النار، لا توزن لهم أعمال. الكفار هل توزن لهم أعمال؟ الجواب لا توزن لهم أعمال، لأنه ما لهم حسنات أصلا يا إخوان، ما عندهم حسنات وسيئات، عندهم سيئات فقط ما عندهم حسنات، لأن أعمالهم حابطة. حسناتهم كان لهم حسنة قد أعطوا في الدنيا مقابل هذه الحسنة، أما في الآخرة فليس لهم في الآخرة من خلاق ولا من نصيب. ففي هذا أيضا إثبات البعث وإثبات يوم القيامة وإثبات ميزان الأعمال، وأن الأعمال توزن، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان بالميزان، وأنه حق، وأنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان. الميزان حقيقي له كفتان ولسان، توزن الأعمال بقدرة الواحد الديان، فتتحول هذه الأشياء المعنوية إلى حسية وتوزن حسنات وسيئات، صار صوم زكاة حج زنا ربا كل هذا، والله على كل شيء قدير. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة، والإجماع منعقد على ذلك كما دلت عليه الأدلة. وهو ميزان واحد لكل الأمم ولكل الأشخاص، أو متعدد بحسب كل واحد أو كل أمة، لأن الله قال فمن ثقلت موازينه. نقول اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أنه ميزان واحد، ولكن يتعدد بتعدد الموزونات. هل من أهل البدع من خالف في ذلك؟ الجواب نعم، خالف في ذلك بعض أهل البدع كالمعتزلة، خالفوا في ذلك وقالوا لا يوجد ميزان حقيقي بل هو كناية عن العدل. هذا ما يتعلق بهذه الصورة المباركة، وهي صورة القارعة. هذه الصور على قصارها إلا أنها تهز القلوب هزا، وتشوق إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أو تخوف من نار تلظى. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا وإياكم لدة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ونكتفي بهذا القدر.
شيخنا بارك الله فيكم، يعني هل يكون الميزان بعد الصراط وبعد القنطرة؟
نعم،
بعد الصراط،
هذا هو الظاهر، نقول بعد الحساب
المقصة تكون بعد القنطرة.
وده كلام ابن القيم يقول، وهذه الموازنة تكون بعد القصاص واستيفاء المظلومين من حقوقهم من حسناته، قال هذا بطريق الهجرتين. نعم
بارك الله فيكم شيخنا، وأحسن إليكم. السؤال ورد من طنطا من الأخ طلعت، يقول كيف نجمع بين قوله تعالى فأما من خفت موازينه وبين عدم وزن أعمال الكفار؟
كيف يعني؟ ما أدري، خفت موازين من له حسنات، تخف موازينه عن حسناته، إنما أعمال الكفار كما قلنا، ولعله يمكن سأل قبل ما ذكرنا يمكن الاستشكال، أو هل أعمال الكفار توزن ولا توزن؟ قلنا هذا الكافر ما له ميزان حسنات وسيئات، ما له حسنات، ما له إلا سيئة تحصى عليه ثم يدخل النار. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من إدفو من الأخ أبي عاصم يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى وحصل ما في الصدور وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها وما لم تعمل به أو تتكلم؟
ما حدثت به، ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به، هذا غير حصل ما في الصدور من أعمال يحاسب عليه من حسنات وسيئات وهي ما استقر في أعمال القلوب، يعني أعمال القلوب حسنها كالإخلاص والإخبات والإنابة وغير ذلك، وسيئها كالحسد والحقد والنفاق والرياء وغير ذلك. هذا هو الذي يحصل مما يحاسب عليه. أما ما لا يحاسب عليه فهذا ما يكون في الصدور، هذا حديث نفس تجاوز الله عنه. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال وارد من الأخ أحمد من كفر الشيخ يقول: كيف نجمع بين كون الجهاد في أول النهار أفضل للآية وبينما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يقاتل في أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر؟
إذن كويس، ما في تعارض ولا شيء. إذا لم يكن في أول النهار، إذا معنا في أول النهار هذا مطلوب. نعم، فإذا ما قتلت أول النهار فليكن في آخر النهار. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من دمياط من الأخ مصطفى يقول: ما المقصود باللسان في الميزان؟
هذا اللسان قد يراد به اللسان الذي هو إشارة العدل وعدم الحيف والظلم، وكان هذا لسان الميزان وهو الإشارة التي تكون بين الكفتين مما يعرف بها انضباط وعدل وقسط الميزان، هذا هو. نعم
بارك الله.
وقد يكون له ما ينطق بيشهد على العباد. نعم، لكن الأول هو الأظهر. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال
وبهذا يفسر كتاب لسان الميزان. نعم، فميزان الاعتدال ثم لسان الميزان. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال وارد من البحيرة من الأخ شعبان يقول: هل يكون بعد وزن الأعمال عفو من الله أو أن العفو يكون قبل الميزان؟
أجبنا عن هذا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الحامول من الأخ أبي محمد يقول: لماذا سمي الخيل خيلا؟
لماذا سمي الخيل خيلا؟ يعني كل هذا الذي أرقك ويعني أشغلك الله المستعان، ابحث عنها وأخبرنا. ما أدري والله. نعم ما أدري. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال وارد من دمياط من الأخ محمد يقول: هل يقاس على الجهاد في الصباح طلب العلم لأنه من الجهاد؟
كل شيء إن شاء الله، والتجارة وكل شيء. البركة في البكور، البركة في البكور، وطلب العلم في البكور له نفع. ولهذا قال بعضهم في طالب العلم: لابد فيه من بكور كبكور الغراب. نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.